أعطانا الأوراق، أعطيناها الشيخ محمد الغيث أمس يصورها لكم بعد. ما بقي لنا ثلاث قواعد أو نضيفهم إياها إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره في التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره في التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكي لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب في صحيح البخاري عقده رحمه الله باب التعمق، لبيان أن التنطع في الدين والتشدد والتكلف والغلو هذا ليس سبيلا للاعتصام بالكتاب والسنة. فعلى هذا، ضد هذا كله هو السبيل الاعتصام بالكتاب والسنة، هو السبيل لعصمة الله تبارك وتعالى للعبد. قوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في دينكم ولا تقولوا على الله غير الحق. الغلو هو مجاوزة المشروع قد يكون في الاعتقاد، وقد يكون في العمل، قد يكون في المنهاج، قد يكون في الأخلاق والسلوك. وقد جاء كما سيأتي إن شاء الله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والغلو، والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ما معنى أيضا يعني، أو ما هو، ما هي صورة أو تحديد أو تعريف الغلو؟ هو التدين. شوف الغلو شو، الغلو هو تدين، هو التدين بما، رحمك الله، بما لم يشرعه الله ولا رسوله ما هي ثماره على المجتمع والفرد والمجتمع والأمة. ثماره ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وهذا عين ما وقعت فيه الفرق الضالة المنسوبة إلى الإسلام. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أوجه كثيرة أنه قال عن الخوارج، قال تحقرون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم عند صيامه وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. ما ثمرة، ما الثمرة العلمية أو المنهجية أو الفكرية التي تتم أو تحدث جراء بدعة الخوارج أو غير الخوارج؟ الثمرة الخطيرة التي شابه فيها الخوارج وغيرهم اليهود والنصارى الذين غلوا في دينهم، هذه الثمرة هي تبديل الدين، تبديل شرع الله. ولذا قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ما هو خطر البدع مجتمعة؟ خطر البدع مجتمعة أن فيها تبديلا لدين الله، فيتدين الناس بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رآهم يواصلون لا تواصلوا ثم واصل بهم كالمنكر أو المنكي بهم، هذا يدل على أنه لا يشرع للمسلم أن يتخذ الأشد في الدين ليعمله، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما ينبغي له أن يتخذ الأمر الذي يستطيع معه الاستمرار في الطاعة لا الانقطاع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل في أنه واصل قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، لأن لي يعني من الخصائص عند الله ما ليس لكم فلا تواصلوا. مواصلة واصلة الصيام الليل مع النهار، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ولا يخفى عليكم قصة الثلاثة الذين قال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال أنا لا أفطر وأصوم الدهر، والآخر قال أنا لا أنام الليل، وفي رواية أحدهم قال أنا لا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني لا أتزوج أو أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا من أعظم الفوارق بين أهل الاتباع وأهل الابتداع، أن أهل الاتباع حريصون جدا على موافقة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث لا يزيدون عليه، وإن استطاعوا وقدروا على أن لا ينقصوا منه فعلوا، لكنهم أحرص ما يكونون على أن لا يزيدوا عليه. ومرة قام رجل عند سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يصلي بعد الفجر، فقال نهاه سعيد، فقال الرجل شوف هذا إعمال العقل، فقال أيعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك الله على مخالفة السنة. ولما حدثت فتنة، انظروا إلى مواقف الأئمة الذين همهم مصلحة العباد، ما هم همهم إظهار أنفسهم، لما حدثت فتنة خلق القرآن وصار أهل العلم يجبرون على أن يقولوا بهذه العقيدة الفاسدة من قبل السلطان، قال روى الخلال في السنة قال اجتمع فقهاء بغداد ف فجاءوا إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ذاك الإمام الرباني الذي وجه النفس لباريها فقالوا يا أبا عبد الله قد عظم الأمر وتفاقم الشر. قال فماذا تريدون؟ قالوا نشاورك في أننا لا نرضى بإمرته ولا سلطانه. قال فناظرهم أبو عبد الله ساعة وهو من أشد المبتلين بهذا وقال اتقوا الله وأنكروا في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصى المسلمين واصبروا وانظروا في عاقبة أمركم حتى يستريح بر أو يستراح من فجر. ونفس الموقف قاله الإمام الحسن البصري. شوف هؤلاء العلماء الذين بقي ذكرهم في الأمة ما هي يعني مواقفهم. جاءوا إليه في فتنة ابن المهلب فقال لهم والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يفرج عنه ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ووالله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. وهؤلاء الأئمة كانوا من أشد الناس حرصا على الذب عن السنة وألا يدخل فيها ما ليس منها وكان أئمتهم في ذلك الصحابة رضي الله عنهم. مرة عطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله وصلى الله على محمد قال يا هذا أما الحمد لله فنعم أما قولك وصلى الله على محمد هذا لم نسمعه من محمد عليه الصلاة والسلام. وكانوا شديدين جدا على الذي يتهاون بالسنة أو يزيد على السنة أو يقول من رأسه ما يخالف الدين مثل ما فعل عمر بصبيغ ضرب رأسه رضي الله عنه حتى قال خلاص تبت وأخرجه من المدينة حرصا على دين الناس حتى لا يفسد الناس دينهم. ويأتي مزيد أحاديث تدل على هذا المعنى. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
نعم، ساق البخاري رحمه الله هذا الحديث ليبين حال فرقة من فرق المسلمين كذبت على الله ورسوله حينما ادعت أن عندها مصحف آخر أو قرآن آخر خاص بأهل البيت، أو دعواهم أن القرآن محرف. فساق هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ليبين أن هؤلاء ساروا وسلكوا طريق اليهود والنصارى في الغلو في الدين وتبديله وتحريفه حينما ادعوا أن عندهم كتاب غير كتاب الله الذي كتاب الله الذي أنزله على قلب محمد، وأن هذا الكتاب خاص بالبيت وأنه ما يطلع عليه إلا خواصهم، وكأن الله ما ينزل الوحي إلا لهم ولأشباههم وأمثالهم. فعلي رضي الله عنه سئل: هل عندكم شيء؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال علي: لا لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا بشيء. ولماذا يخصنا بشيء؟ الدين ما أنزل لطائفة معينة من الناس، الدين أنزل لدعوة الناس كافة، عامة الناس. فما معنى أن يبقي أهل البيت عندهم شيء من القرآن أو غير ذلك؟ فإن هذا يصادم دين الله، وهم لا يمكن ويستحيل أن يفعلوا مثل ذلك. وقد قال تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكان الواحد من الصحابة إذا خشي على نفسه من هذه الآية وكان قد سمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم وبين وقال: والله ما ذكرته لكم إلا لأجل قول الله تبارك وتعالى كذا الآية الآن ذكرها. ثم بين علي ما عندهم إلا ما في هذه الصحيفة، بعض الأشياء من هدي الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتي علمها أهل البيت وعلمها غيرهم، علمها أهل البيت وعلمها غيرهم من المسلمين. إذن دعوى أن هناك كتاب غير كتاب الله هذه دعوى باطلة، وقد تخرج وتخرج صاحبها من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، لأنه كاذب على الله، مفتر على الله.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
نعم، وهذا الحديث أيضا يدل على أنه ليس هناك فوق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته عمل صالح، بل هو عمل باطل وفاسد. وهكذا من تنزه عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدينا، تنزه عنه تدينا، فلا شك أنه ضال وأنه مبتدع. ومرة جاء رجل إلى مالك بن أنس عليه رحمة الله إمام دار الهجرة، فقال له: أنا أريد أن أحرم من هنا، أي من المدينة، يعني يعقد نية الإحرام من المدينة، فإن هذا أفضل، لأنه فقال: يا هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من العقيق، فأخشى عليك إن أحرمت من المدينة أن تقول نفسك لك إنك خير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل أهل التنطع والتعمق، فعلهم أنهم يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر عمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر. قال ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
رضي الله عنه. يعني الآيات التي نزلت في هذا عظيمة جدا، وتدل على أن مخالفة السنة قد تكون سببا في حبوط العمل. ولذا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن هذه ثمرة عمل الذي يتقدم بين يدي الله ورسوله أن يحبط عمله. وكان أبو بكر أشار برجل، وعمر أشار برجل، فارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية تأديبا للمؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومظاهر مخالفة السنة اليوم، بل مظاهر الشرك في المسلمين العالم الإسلامي كبيرة جدا، مما يوجب على أهل العلم والفضل السائرين على طريق السلف الصالح أن يهبوا لإنقاذ هؤلاء مما هم فيه من شرك قد يؤدي بهم إلى النار، وبدعة كذلك. هذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة جدا من علماء الإسلام. إنما أحيانا الذي يصد عن دين الله ويصد عن سبيل الله وعن توحيده والدعوة إليهم أناس ينسبون إلى العلم، هم أناس يزينون للناس الشرك ويحسنون البدعة ويهاجمون أهل السنة وعلماء السنة، وهم بهذا يهاجمون سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ويظنون أنهم على خير، نسأل الله السلامة والعافية. قال تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أعوذ بالله من غضب الله، أن يكون الإنسان على الباطل وعلى الضلال ويرى أنه على الحق وأنه على الهدى. هذا ما يحدث للمرء إلا إن كان عنده خلل كبير في توحيده وإيمانه، وإلا المؤمن لا يمكن أن يحصل عنده هذا التصور المقلوب في الدين، بحيث يتصور حق باطل والباطل حق. هذا لا يمكن أن يحدث للموحد يخاف الله تبارك وتعالى أبدا. هذا ما يحدث إلا لإنسان أحد ثلاثة: إما إنسان جاهل، وإما إنسان صاحب غرض فاسد يطلب العلو في الأرض على حساب دين الله، وإما إنسان عاجز عن أن يتكلم بالحق ومجامل لغيره بالباطل. وهذه حال كثير اليوم. هذا اليوم بعد أن ظهرت هذه القنوات التي يظهر فيها الناس، صار يظهر فيها الصالح والطالح، وصار كل من هب ودب يتكلم، وصار الدجاجلة يخرجون ليتكلموا في دين الله ويهاجمون أهل السنة والموحدين ويستدلون بالباطل ويحرفون الكلمة عن مواضعه، يؤولون الدين على أهوائهم وينتحلون بدعا يبدلون بها دين الله تبارك وتعالى. يجب أن يحذر الناس من هؤلاء الذين يدعون إلى الشرك وإلى البدعة. يجب على من عنده غيرة على الدين والعقيدة، غيرة على ربه تبارك وتعالى وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يحذر من هؤلاء. فهؤلاء لا يشك عاقل أن هؤلاء أخطر على الأمة، أخطر على الأمة ممن يسمون بالعلمانيين. وجه ذلك أنهم يدعون أن ما يقولونه هو مقتضى كتاب الله ومقتضى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مكمن الخطر. بخلاف العلماني، فإن العلماني مفضوح ومعلوم أنه لا يدعي ما يقوله أنه من عند الله أو أنه من كتاب الله، وإنما هو عنده سفسطة ويسير في ركاب الغرب وفكر الغرب، وهو يهاجم ربما الإسلام ولا يقول إن هذا من الإسلام، فهذا خطره أهون بكثير من خطر الآخر، وإن كان كلاهما نسأل الله السلامة على جوف من نار جهنم. ولذا الإمام أحمد رحمه الله مرة كما في الآداب الشرعية لابن مفلح أرسل إليه المتوكل، وكان المتوكل حصل في زمانه نصر للسنة وتقدير لعلمائها بعد وقت مأمون، ذاك الذي استولى عليه علماء المعتزلة وجعلوه يدافع ويلزم الناس بتلك البدعة العظيمة الكبيرة وهي بدعة خلق القرآن. ثم جاء من بعدهم المعتصم والواثق، ثم فرج الله عن المسلمين بالمتوكل، فأرسل المتوكل إلى ما محمد يستشيره، يقول له عندنا رجال من أهل الأهواء ورجال نصارى، من ترى نستعمل في الدولة؟ أحمد فتواه أنه لا يجوز استعمال النصارى، هذا أمر مقرر عنده، لكنه الآن سئل هذا السؤال من قبل ولي الأمر. فلما دخل الرسول وسأل الإمام أحمد قال إن المتوكل يقول كذا وكذا، فقال الإمام أحمد يستعمل النصارى. فلما خرج رسول المتوكل سأل من عند الإمام أحمد عن هذه الفتوى، فقال الإمام أحمد النصارى مفضوحون، وأما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم. إذن ها هنا ضرران، قال أخف الضررين أن يستخدم هؤلاء ولا يستخدم أولئك الذين يلبسون على الناس دينهم. ومن هنا فإنه ينبغي لنا معشر طلبة العلم أن نبين للناس الفرق بين العالم والخطيب والواعظ والمثقف، ونميز لهم الناس حتى إيش؟ حتى يتبين لهم الحق من الباطل، ويعلموا من الذي سائر على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وديدنه. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ومن الذي يسير على خلاف هذا الأمر. يجب فضح هؤلاء، يجب بيان حالهم للناس حتى يحذر الناس منهم. وهذا يعني أخطر على المجتمع من الشهوات، فإنه بإجماع أهل السنة خطر الشبهات والبدع أعظم من خطر المعاصي والشهوات. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: فقلت لحصة: قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم، هذا أيضا الحديث يدل على أنه لا ينبغي لطالب العلم والمسلم أن يقابل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم برأيه، فإن الرأي يصيب ويخطئ، وأما المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى فلا يمكن أن يحصل له هذا الأمر. فهذا الذي فعلته عائشة وحفصة رضي الله عنهما هذا الأمر من هذا الباب، وهما يعني صادقتان فيما أخبرتا به، وعائشة كانت أيضا كأنها عندها شيء من يعني الخوف على أبيها في أن الناس يعني لا يتفاعلون به أو يتشاءمون به أو ما أشبه ذلك، فقالت: مر عمر. فالنبي ماذا قال؟ قال: إن كنا لأنتن صواحب يوسف. ماذا فعلنا صواحب يوسف؟ ماذا فعل صواحب، حتى نفهم إيش المراد من الحديث. نعم. أيوه. نعم يا أخي، شيء. ماذا فعل صواحب يوسف؟ هو الآن النبي عليه السلام، لاحظ مناسبة الكلام، ما مناسبته؟ نعم. أيوه نعم. 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 سكتنا يعني. سكتنا. يحتمل هذا. نعم. يعني نتأمل، يعني امرأة العزيز راودت يوسف ايش عن نفسه، ثم عاب عليها اولئك النساء، ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ أدخلته عليهن: فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ثم بعد ذلك لما رأوا الآيات سجنوه وسكتنا كلهن ما أحد تكلم إلا بعد أن أرسل إليه الملك وتبين أمرهن. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. الظاهر والله أعلم أنهن في مثل هذا الموقف يعني لم يقمن بتبرئة يوسف وبيان حاله إلا بعد ما حدث. وأيضا الأمر الآخر هو أنهن يعني تعاوننا في واشتركنا في المكر بيوسف عليه السلام. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجلاني قال جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها. فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أزحم أعيا ذائليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه.
يعني اختصر هنا يعني الشاهد من هذا الحديث والله أعلم أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر الرواية الأخرى بعدها كأنه يعني حديث فيه النقص أو كأنه
شيخ رواية هي الرواية الأخرى يا شيخ التي أفاد من السلام والنصف من السيخ
لا النبي عليه الصلاة والسلام قال المقصود يعني ثمرة ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن قال انظروا فإن جاءت به كذا وكذا. المقصود أنها جاءت به على الصفة المكروهة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن. في هذا دليل على أن الإنسان لا يعمل بالأمارات التي تظهر له وبما يدله عليه فهمه إذا تبين النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا النبي الآن تبين له وغلب على ظنه أنها فعلت ما حرم الله عز وجل، ومع ذلك لم يتدخل بعد أن قضى الله عز وجل ما قضى في سنة المتلاعنين. وهذا أمر ينبغي التنبه له، أنك أحيانا لا تعمل رأيك وفكرك في مقابل هدي الرسول وسنة الرسول وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ترد النصوص بعلل واهية كما يحدث أحيانا من بعض الفقهاء المنسوبين للعلم إنما سلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ ما جاءك على رسول الله وسلم بقوة، ولا تتردد في قبوله. ف يعني ثمرت ما في هذا الحديث فائدته أن النبي عطل الرأي الذي رآه لما أنه تبين الحكم في كتاب الله، فلم يعمل برأيه لأن الله قضى عز وجل ما قضاه في سنة المتلاعنين، وإلا فقد قال لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولا هاشا. فإذا كان هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن غيره من باب أولى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد ابن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك قال فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين الظالم. استبى. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتما حينئذ. فأقبل على علي وعباس فقال تزعمان أن أبا بكر فيها كذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك أنشدكم بالله فهل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادعاها إلي فأنا أكفيكماها.
يعني هذا الحديث يدل على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وعمر من حرص على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل أيضا على أن الصحابة ليسوا ملائكة لا يخطئ الواحد منهم، بل قد يحدث منهم الخطأ المبني على اجتهاد. وهذا الذي حدث من علي رضي الله عنه والعباس لما أنهما أخذ ذاك المال الذي بقي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكان عليه الصلاة والسلام قال إن معشر أنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فكان أبو بكر رضي الله عنه يفعل في المال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، ينفق على أهله والباقي يجعله في المسلمين. فسألها أبا بكر، فأبا بكر رفض علي رضي الله عنه العباس لأنه يعلم أن هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر رضي الله عنه تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء إلى عمر هذا يسأله نصيب زوجته وهي فاطمة، وهذا يسأله نصيبه من ابن أخيه يعني العباس يسأله نصيبه. طبعا هذا كله إذا قدر أن النبي عليه الصلاة يورث، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. فأعطاهم إياها، فلما أعطاهم إياها وكان على كلمة واحدة جرى بينهما الاختلاف. وسبب والله أعلم أعتقد أن سبب هذا الاختلاف أن أصل هذا المال لا يجوز أن يكون ميراثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. فتبين من هذا الحديث أن لزوم السنة دائما عواقبه حميدة، وتركها أو الاجتهاد في مقابلها يحدث منه الخلاف والاختلاف بين المسلمين. وأما قول العباس يعني أنصفني أو خذ حقي من هذا الظالم، فإن هذه العبارات قد تحدث يعني تحدث من الإنسان أثناء غضبه وزعله وما أشبه ذلك، و يعني لا يوجد أحد يسلم من هذا. فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مرة بنتا فقال لها لا كبر الله سنك، فذهبت إلى بنت صغيرة، ذهبت إلى أم سليم فشكت لها، قالت يا مالك ويتيمتي؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت ما شرطت عليه ربي أني من دعوت عليه دعوة ليس أهلا لها أن يجعلها الله عليه رحمة. فإذا الناس بشر قد يصدر منهم ألفاظ وهم لا يقصدونها، إنما تخرج أحيانا وهذا عند أهل الفضل والعلم والصلاح يحدث منهم على سبيل الندرة، مو بهذا ديدنهم وبهذا حالهم الدائم. إذن ثمرة هذا الحديث يدلك على أنه لما كان القضاء فيها بهدي الرسول وسنة الرسول لم يكن ثم اختلاف، ولما أنهم أخذاها بخلاف سنة الرسول حدث بينهما رضي الله عنهم العباس وعلي الاختلاف. إذن هذا يدل على أن الأمة الإسلامية إذا اهتدت بهدي الرسول وتحاكمت إلى سنته وهديه فإن هذا من أعظم سبل اتحادها واختلافها، وأن ترك الأمة الإسلامية لهذه السنة من أعظم سبل وقوع العداوة والبغضاء بين أفرادها. نعم.
قال: باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم: فأخبرني موسى بن أنس أنه قال: أو آوى محدثا.
نعم، لا شك أن هناك أماكن معظمة ولها خصوصية في الإسلام مثل مكة والمدينة، فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي الحرم، نذيقه من عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وجعل لها حدود، جعل لحرمها حدود من عير جبل قال عير إلى جبل يقال له ثور، من عير إلى ثور. فالإحداث فيهما والإحداث في المدينة هذا أمره عظيم عند الله تبارك وتعالى، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في الحقيقة يدل على خطر ظهور البدع وخطر ظهور أهل البدع في المجتمعات، فإن أمثال هؤلاء يضرون بالدين ويكون سبب لتبديل الدين وتحريف الدين، فكانت يعني العقوبة مغلظة خصوصا لبلد الإسلام والسنة المدينة النبوية أو مكة أو مكة المكرمة، كما جاء في الحديث: إن الإيمان لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أي يأوي في آخر الزمان وينضم ويكون ذاك مقره بين المسجدين. فتبديل الدين وتحريفه وتعظيم المحدثين وأهل البدع في مثل تلك الأماكن هذا ذنب عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال: من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا، أو آوى محدثا فيها، وسواء كان الإحداث في الدين أو الإحداث في أمر يخل بجماعة المسلمين بأمنهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرماتهم، فإن هذا كله يعتبر من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب التي حرمها الله عز وجل. نعم.
قال: باب ما يكره من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف لا تقل.
نعم.
ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. قال: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو.
أيضا قد يكون التسلط على الأحكام الشرعية في التكلف بإثبات أحكام وتقرير أحكام ليست في هدي الرسول وليست في سنته عليه الصلاة والسلام أو من تعطيل سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الرأي في مقابل السنة هذا أيضا منهج فاسد يؤدي إلى تبديل الدين والشريعة والقياس والتوسع في القياس هذا ليس منهجا علميا سليما التوسع في القياس ليس منهجا علميا سليما كما أن إنكار القياس بالكلية أيضا ليس منهجا علميا سليما ولذا الإمام أحمد يقول أكثر ما يخطر الفقهاء من جهة أمرين المجمل والقياس المجمل أن يأخذ بالعموم من غير أن ننظر إلى مخصص ويأخذ بالمطلق من غير أن ينظر إلى المقيد من فهم النبي وحديث النبي والصحابة رضي الله عنه والقياس أن يتوسع فيقيس على يقيس الأمور يعني على غير ما أراد منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحينئذ يحدث في الدين بدع في باب الأحكام والشريعة هذه البدع وهذا التقرير لهذه المسائل لم يعرف عن النبي ولا عن أحد من الصحابة إذن نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أن نفهم النص النبوي إما بالنص النبوي وإما بفهم وعمل الصحابة هذا هو أسلم طريق لتقرير المسائل والأحكام مشكلة مثلا الفقهاء الذين توسعوا في القياس أنهم حملوا النصوص ما لا تحتمل فأدخلوا فيها ما لم يرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومشكلة الآخرين وهم أهل الظاهر أنهم قصروا في فهم النصوص فأخرجوا منها ما كان داخلا فيها بنص أو بالعلة الثابتة المنصوصة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الأمر لا يمكن تمييزه إلا مع الوقوف على عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وآثار الصحابة وفتاواهم وكيف تعامل مع هذه النصوص بهذا يتبين لطالب العلم كيف يصل إلى الرأي الصواب الموافق للسنة أما بناء أحكام على قواعد في أصول الفقه ثم استنباط أحكام من هذه القواعد هذا فقط هذا ليس منهجا علميا خصوصا إن كان من قبيل العموم الذي يخرج منه صور لا يعرفها النبي ولا يعرفها الصحابة هذا بخلاف الأشياء التي دلت الأدلة على أن الشارع أراد منها العموم أو دلت الأدلة على أن الشارع أراد منها الإطلاق وهكذا وهذا الحقيقة يحتاج إلى مزيد بسط وتفصيل، وليس هذا يعني موضعه، يعني المقام لا يعني لا يتسع لمثل هذا. لكن الحديث هنا بين أن هؤلاء العلماء الذين لا يلزمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفتون بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة، هؤلاء هم من أعظم أسباب ضلال الناس. قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم. أفتوا بماذا؟ برأيهم، وفي رواية أفتوا بغير علم، فظلوا وأظلوا، ظلوا وأظلوا. وهذا الغالب على أكثر المفتين في هذا العصر، أكثر الذين يفتون في هذا العصر يفتون بغير علم وبغير فهم للدليل، قد يأتي بالدليل لكن لا يفهم الدليل. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول إذا أردت تقرير مسألة فعليك بالأمور الأربعة، لا بد أن تتقن الأمور أربعة. الأمر الأول أن تتصور الحكم، الأمر الثاني أن تعرف دليل الحكم، الأمر الثالث أن تعرف وجه الدلالة من هذا الدليل، الأمر الرابع أن تعرف ما هو المعارض لهذا وكيف تجيب عليه. إذا ما كنت تحسن الأمور أربعة هذه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا سئل أحدهم عن أمر الله أعلم قال لا أعلم، ويحيله إلى من هو يعلم. أما أن يجعل دين الله عز وجل كل من هب ودب وكل من شاء تكلم في الدين وأفتى، هذا أعوذ بالله، هذا أمر خطير، أمر خطير. لأن الله تبارك وتعالى جعل القول عليه بغير علم مقرونا بالشرك. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطان به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن أعظم أسباب ضلال اليهود والنصارى وخصوصا النصارى أنهم يعبدون الله بغير علم، أنهم يتجرؤون على دين الله ويحرفونه. وهكذا اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. المقصود أن الموفق هو من لزم فهم هذا الدين بناء على فهم محمد صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه. فأنت إذا وجدت العلماء، وهذا كثير موجود في كلام العلماء، قد اختلفوا في فهم نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المنهج السلفي لك الموفق المعصوم بإذن الله أن تتجه مباشرة إلى الصحابة وتنظر كيف فهموا النص وكيف تعاملوا معه، وتنظر من وافق الصحابة من أهل العلم من الأئمة، سواء مالك أو أحمد أو إسحاق أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أحد الأئمة، من وافق الصحابة خذ بقوله، من وافق الصحابة خذ بقوله. لأن هؤلاء لو يعلمون أن الصحابة قالوا به لقالوا به، لكن ربما لم يصلهم أو لم يبلغهم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ العلم عن الصحابة، وبين أن ما هم عليه هو أكمل الدين، وبين أن من خالفهم هو السفيه. فقال تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني من الصحابة، أنؤمن كما آمن السفهاء. الله ماذا قال؟ قال ألا إنه هم السفهاء. الله زكى الصحابة وقال هم ليسوا سفهاء، أنتم السفهاء. والله تبارك وتعالى قال في الآية الأخرى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني الصحابة، فقد اهتدوا. وقالوا من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمن جاء بعد الصحابة فهو تابع لهم شاء أو أبى، رضي أو كره، مالك إلا سبيلهم إذا أردت النجاة وإذا أردت الفلاح، مالك طريق إلا طريق أصحاب محمد رضي الله عنه. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم أول وأعظم من يدخل في هذه الآية دخولا أوليا هم أصحاب محمد كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة. والله تبارك وتعالى قد قال: وإذا جاءهم أمر الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علمه الذين يستنبطونه منهم. فكيف تخبر العالم في زمانك ذاك ثم لا يحصل عندك هذا التعظيم لأصحاب محمد؟ فإن أصحاب محمد قد أغناهم الله عن كثير مما يضطر إليه العالم بعده أو يحتاج إليه. فإذا أتينا مثلا إلى اللغة العربية، فاللغة العربية هي سرقتهم، ما يحتاجون إلى تعلم قواعد هذه اللغة كغيرهم. إذا أتينا إلى أصول الفقه، فالمعاني الصحيحة مركوزة في نفوسهم. إذا أتينا إلى الرجال وأحوال الإسناد، فهم ليسوا بحاجة إلى هذا، يأخذون من رأس النبع، يأخذون محمد مباشرة، أو يكون بينه وبين محمد وأحد من أصحاب محمد، ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الأمور. وهكذا ليس، يقول ابن القيم، ليس في حقهم إلا أمران، ما هو بحاجة لا علم أصول الفقه ولا علم اللغة العربية ولا أحوال الرجال والإسناد، فليس في حقهم إلا أمرانهم فقط: قال الله كذا وقال رسوله كذا، ثم الأمر الثاني معناه كذا وكذا. وأما غيرهم فلا، فإن العربية أخذت من أذهانهم شعبة، وأصول الفقه وكلام علماء أصول الفقه على اختلافهم واختلاف أقوالهم وما دخل في أصول الفقه بالعلم الكلام أخذ من أذهانهم شعبة، والنظر في الإسناد وأحوال الرواة أخذ من أذهانهم شعبة، والنظر في الأسناد وأحوال الرجال أخذ من أذهانهم شعبة، وهكذا. والنظر في كلام مصنفيهم ومشايخهم ومذاهبهم والأوجه التي عند مذاهبهم والأقوال والروايات، كل هذا أخذ من أذهانهم شعبة. فإذا وصلوا إلى النصوص، يقول ابن القيم، وصلوا إليها بأذهان قد كلت من السير في غيرها، فلا يكون لهم من القوة في الأخذ بها كما للصحابة رضي الله عنهم. فحينئذ كان الأخذ عن الصحابة هو الذي يأمر الله عز وجل به، وكان فهم الدين عن طريق فهم أصحاب محمد هو المسلك السوي، وهو المسلك المعصوم بإذن الله تعالى.
قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول، وحول الإسناد وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: أي يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلا إلى أمر يفضعنا، إلا أن أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غيره. قال: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين.
لا شك أنها بئست صفين. الحاصل من هذا الأثر أنه لا ينبغي للمؤمن أن يعمل حماسته وعاطفته في مقابل حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكما تقدم، الرأي يصيب ويخطئ، وأما الأخذ بالسنة فإنه بإذن الله عصمة. فأبو جندل يقول: لقد رأيتنا، والله لو أستطيع، يقول سهل بن حنيف: لو أستطيع، لما النبي رد أبا جندل. فيعني حصل موقف مؤثر يعني عند المسلمين، فلو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأردته. شوف كيف الإنسان عاطفته. وهذا يدلك على أنه في الحقيقة لا ينبغي للمؤمن
أن يتقدم أن يقدم عاطفته على العلم من الكتاب والسنة. لا ينبغي أن تكون العاطفة إلا بعد العلم ثم العقل. أما تقديم العواطف هكذا فإن هذا هو الذي يعني يحدث الفوضى في الأمة كما هو الحال اليوم. عواطف عواطف آخر ما تسوي من عواطف وعواصف وتسوي من بلاوي وفتن. ولو أننا لزمنا السنة وهدي الرسول لما حدث لنا ما حدث من الفتن. وتأملوا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم لا لا ألم تر إلى الذين قالوا لنبي لهم ألم تر إلى ألم تر إلى الذين قالوا لنبي لهم بعد موسى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هنا هؤلاء شوف لهم رغبة في القتال، نريد أن نقاتل. لما كتب عليهم القتال تولوا، يعني كانوا قد قدموا عواطفهم ورغبتهم. ولما جاء الجد وجاءت ساعة الفصل ما استطاعوا أن تولوا ولم يصبروا. ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يستدعي البلاء، هذا ليس منهجا نبويا. ولذا الله تبارك وتعالى قال: وكفى الله المؤمنين القتال. في هذا إشارة على أن الدخول في القتال أمر غير محمود، غير معلوم العواقب. فإذا الله عز وجل لم يحوجك إلى ذلك فإن هذا خير لك. وكفى الله المؤمنين القتال. وكذلك لما يعني الأحاديث في هذا كثيرة، والأمثلة على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستدعي البلاء كثيرة. مرة رأى النبي رجلا فقال: ما تعرفني يا رسول الله؟ قال: لا، من أنت؟ قال: أنا فلان. وإذا به قد تغير هيئته وشكله. قال: ما الذي يعني ما الذي أصابك؟ صار مثل الفرخ. قال: والله يا رسول الله، هو غاب عن الرسول سنة. قال: يا رسول الله، إني كنت أدعو الله وأقول له: اللهم ما كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فالنبي قال: سبحان الله، لا تطيق، فلله العافية، خير لك من هذا السؤال. وفي الحديث الآخر النبي قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرضها من البلاء ما لا يطيق. والأدلة في هذا كثيرة تدل على أن المؤمن لا ينبغي له أن يستدعي البلاء، لأنك لا تعلم ماذا يحدث، لأن هذا أمر غير معلوم العاقبة. قد تصبر وقد لا تصبر وقد تفتن. وانظر إلى ذاك الرجل الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، وكان قويا وجلدا وعنده يعني مهارة في القتال، حتى إن الصحابة تعجبوا من مهارته. فقال النبي: هو في النار. لماذا في النار؟ قال: فتبعه أحد الصحابة فإذا به قد أصيب، فلم يصبر وجزع وقتل نفسه. انظر يعني كيف العاقبة، نسأل الله العافية والسلامة. إن الرجل ليعمل بعمل الجنة ثم لا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فينبغي للمؤمن أن لا يعني يظهر من نفسه أنه كذا وكذا، بل أعظم الأبواب سلامة أن يفتقر المؤمن إلى ربه وأن يتبع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما أن يتجشم من مثل هذه الأمور ويدخل نفسه في أمور لا يعلم عواقبها، فهذا إضافة إلى أنه مخالف إلى السنة، فهذا ليس بفقه. لا شك أن هذا الفعل يدل على أن صاحبه ليس بفقيه. وانظروا ماذا حل بالمسلمين في السنتين الأخيرتين. انظروا ما حل بأفغانستان، نسأل الله العافية والسلامة، ثم ما حل بغيرها. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن مثل أنه حدث التصرفات لم ينظر فيها أصحابها إلى العواقب. والشاطبي يقول في كتاب المقاصد: من لم ينظر إلى مآلة الأشياء، أي إلى ما تؤول إليه الأشياء، هذا ليس بفقيه، ولا ينبغي أن يكون من الفقهاء. فينبغي المرء أن ينظر إلى مآلة الأشياء حتى يكون على حذر، ويعمل على وفق الحكمة الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. نعم.
قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه وحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس لقوله تعالى بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
نعم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بألا يتكلم في الدين إلا بالوحي، وهذا يدلك في الحقيقة على فائدة عظيمة وكبيرة جدا، وهي أن الإنسان حريص على السنة، ما هو فقط على السنة بس، بل السنة بفهم الصحابة. هذا سبحان الله لا يكاد ينطق إلا بالوحي، الذي لا يتكلم في دين الله إلا بما علم وجزم أنه من دين الله، هذا لا ينطق بإذن الله إلا بالوحي. وأما أن الإنسان ما شاء الله يكون واسع الخطب في القياس فيقيس من هنا إلى ما أدري إلى، هذا لا شك أنه أقل ما يقال عنه أنه ليس بورع، ما عنده ورع ولا عنده خوف من الله عز وجل، ويتجرى على دين الله ويظن أن الكلام في دين الله من الكلام في غيره، لا، ما يجوز هذا. هذا من أكبر ومن أعظم المحرمات أن تقول في دين الله ما لا تعلم، لو أقل أمر. ومرة جاء رجل إلى الإمام مالك عليه رحمة الله يسأله عن مسائل، فسأله عن 40 مسألة، فما أجاب الظاهر مالك إلا عن 3 أو 4، فقال ماذا أقول للناس الذين، قال قل لهم مالك ما أحسن ولا عالم إلا الأربع المسائل. هذا دين، ده مهو بطيخ ولا أكل، هذا دين يا أخي، مهو بما قسمك الله تروح تتكلم في دين الله وتحسب أن هذا يؤدي بك للشهرة وإلى الظهور، ولا خف ربك يا أخي، وانتبه تقلد فلان في المحطة فلانية وقال فلانية، انتبه ترى ذاك نسأل الله العافية والسلامة قد أوغل في الضلال، فلا تقلد فلان وعلاه، إنما ليكن إمامك وقدوتك هو محمد عليه الصلاة والسلام، لا تتكلم في دين الله بما لا تعلم أنه من دين الله ولم تجزم به ولم تعلم أن الصحابة فهموه بهذا الفهم، خصوصا مع اختلاف العلماء. والإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول الله أعلم، أو يقول سأل غير، أو يقول أنظرني دعني أنظر. أما أنه يتعجل، لا تتعجل، إذا ما علمت شيئا فاسكت، هذا أسلمك. حتى خلنا الناس يقولون ما يعرف، خلنا الناس يقولون ما يقول، أهم شيء تسلم عند ربك. أما الناس مو بنافعينك، حتى لو اليوم رفعوك وقالوا فلان وكذا، بكرة مو بنافعينك عند الله، إنما ينفعك عند ربك تقواك، هذا الذي ينفعك عند ربك. أما الناس قالوا والله فلان عنده علم وفلان عنده هذا لن ينفعك عند الله. وترى اليوم على ما قال أمورها الشهرة وهذه، يعني هذه قد تحصل لك وتحصل بعد مغني فاسق خبيث، يمكن أنه يصير أشهر من الناس عنده، أشهر عند الناس منك، أو لاعب كرة أو غير ذلك من هؤلاء الذين، فينبغي لك أن تزهد في هذا الأمر، لأنك رأيت الآن الناس
اشتهر عندهم فلان وفلان وصار عندهم ما شاء الله يعرفون أسماءهم وأسماء أبائهم وأجدادهم وكأنهم. فإذا سلمك الله احرص غاية الحرص على أن لا تقول في دين الله إلا ما تعلمه من دين الله. بهذا نختم درسنا معكم، وعلى الله عز وجل أن ييسر لنا ويعني تكميل هذا الكتاب مستقبلا. وهنا سؤال أعطاني أحد الأخوان هنا، ما أدري منهم منكم أنت يا أخي. الأخ يقول: كيف نرد على بعض الجماعات التي من أهم أهدافها الوصول إلى السلطة والحكم، فإذا نصحوا قالوا لمن نترك هذا المكان؟ للعلمانيين، لغير من يحكم بشرع الله وهكذا. يعني في الحقيقة أن هذه المسألة وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وقيام وتمحور عمل بعض الجماعات الإسلامية حول هذه المسألة وصرفهم للشباب عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر، هم في الحقيقة لا حققوا هذا الأمر ولا طلبوا علما ولا نفعوا الناس ودعوهم إلى التوحيد وإلى السنة. انظر إلى جهود جماعة كاملة، جماعة كما أودي أسمي عدنا، وانظر إلى جهود رجل واحد اسمه محمد ناصر الدين الألباني، رجل واحد. انظر إلى هذا النور الذي حدث في الأمة وهذا الخير وهذا الهدى بسبب عمل هذا الرجل في خدمة سنة محمد عليه السلام. وانظر إلى جهود أولئك، أي أيهم الباقي وأيهم الظاهر وأيهم الذي تنتفع منه الأمة وتستفيد؟ هل هو جهد هذا الرجل الواحد الذي هو بأمة من أولئك، أو جهد أولئك الذين لا نرى لدعوتهم أثرا يتعلق بدين الله عز وجل، أو له نصر، أو له علاقة بنصر دين الله أو كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فالمقصود أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هذا هو منهجه في الإصلاح ولا في الدعوة. ما بيظهر ليطلب الحكم حتى يصلح الناس، لأن محمد ما جاء ليطلب حكما ولا دنيا عليه الصلاة والسلام، وأتباعه كذلك، بل حذرهم، حذر أتباعه وقال: لا تسألوا الإمارة إنكم ستحرصون وسوف تكون على الإمارة وتكون خزي وندامة. هذا هدي، إنما هدي محمد هو دعوة الناس إلى التوحيد، دعوة الناس إلى كتاب الله. وسمعتم ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وبالعادة المعروفة، أو الجملة، فإن العادة المعروفة أنه ما خرج على أحد على ذي سلطان إلا لأجل ما في أيديهم من المال والولايات. وأما أهل التقوى وأهل الورع وأهل العلم فإنهم لا يفعلون ذلك ولا يرون أن ذلك منهجا يصلح ويهدي، بل يرون أن هذا يزيد أمة وهنا على وهن وضعفا على ضعف وفرقة على فرقتهم، ويرون أن أسلم الطرق هو أن يدعون إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي فيما ورد في السيرة أنه ما نازعهم في ملك ولا دين، بل يقال إنهم عرضوا عليه الملك وقال: تعال نريد أن نملكك، لكن دعك من عقيدتنا ودعك من توحيدنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا نزعهم في ملك ولا مال، وهم ما نزعوه في ملك ولا مال، إنما نزعوه في هذه الدعوة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. إذن أمر التوحيد وأمر الدين الإسلامي فوق ما يظن هؤلاء الظنون الذين يسعون إلى ثم سبحان الله العظيم. فإذا بلغوا هذا الأمر، هل ترى عاد أنهم يقومون بالتوحيد أو لا؟ هذا أمر غير معلوم العاقبة. فكما أنه غير معلوم العاقبة، هو غير مطلوب شرعا أصلا من العبد، لا يطلب من العبد شرعا أن يصل إلى السلطة وأن يأخذ الحكم، هذا أبدا لا يأمر الله عز وجل به. كيف يأمر الله عز وجل بأمر تكون عاقبة الفساد على المسلمين؟ إنما يأمر الله عز وجل المسلمين بأن يدعو إليه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال الواقع شاهد بما يعني نقول ودال عليه، وأئمة الإسلام كلهم الذي رفع راية السنة لا يعلم أحدا منهم خرج عن السلطان، ولا يعلم أحدا منهم حرص على السلطة أو الولاية أبدا، لأن هذا أمر لم يحرص عليه النبي ولا الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه كان أميرا كان إماما وكان وليا للمسلمين ولكنه لم يصل إلى السلطة هكذا عليه الصلاة والسلام، أي ما صار إماما، بل صار إماما بعد أن حصل تربية للمسلمين فالله عز وجل بعد منحهم التمكين. إذا التمكين منحة مو تذهب تطالب به، الحاكم مو مقلد، هذه أمر دنيا ولاية يدافع عن حكمه، فما الذي سوف يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك مجاز وسفك دماء للمسلمين، وهذا ما نهى الله عز وجل عنه. فأنت الآن ذهبت تلك المنكر ووقعت في منكر أكبر منها، ولا ندري عنك إذا بلغتها السلطة شو تصير، هل تصير مثله ولا بعد شر من هذا الحاكم، كما هو الحال في أعظم في أكثر من بلغوا إلى وسمعتم أثر ببرز أمس لما قال فتنة فلان والقراء مع 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 مع, مع, مع الحجاج وكذا وكذا، قال إنما يتقاتلون على الدنيا. لماذا؟ لأنه أصلا ليس منهجا ربانيا أن تقاتل لتصل إلى السلطة، هذا ليس منهجا ربانيا، ولا يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بذلك أو حث على ذلك، بل إنه لما حدث بأولئك الأئمة والولاة الذي قال تعرف منهم وتنكر ويفعلون وقالوا يأخذون حقكم ويسألونكم حقهم، فالنبي قيل له أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ليس هذا جبن من الرسول عليه السلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رؤوف بالأمة ويعلم عواقب إيش؟ عواقب وقوع السيف الأمة، إذا وقع السيف الأمة أعوذ بالله لم يرفع، وهذا ما حدث للمسلمين. والكلام في هذه المسألة حقيقة طويل، لأن له ذيول وثمار دعوة هؤلاء الذين جعلوا مناط دعوتهم كله يتحرك على هذه المسألة، في الحقيقة لم ينصروا دين الله تبارك وتعالى. ولو أنهم نصروا دين الله وهم أنهم أكثر من 70 سنة أو 80 سنة، أين نصر الله لهم؟ ألم يقول الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم؟ ألم يقول الله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ لماذا هو؟ لماذا يعود لأنفسهم ويقول لماذا لم ننصر؟ والله معتقلات وسجون وربما قتل، طيب مع هذا كل التضحيات لماذا ما في نصر؟ يا أخي ما في نصر، لأن الدعوة التي قامت عليها أو الأمر الذي قامت عليه دعوتكم ليس هو ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا النصر لا يمكن أن يكون للزواج، النصر إنما هو للدين. فإذا لم تكونوا تدعون إلى ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وإلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تنصروا. على ماذا تنصروا يعني؟ لأن نصر المسلمين ليس لأجل أنهم فقط تسموا بالإسلام، بل لما يحملونه من حقيقة هذا الدين. فحينئذ إذا قمتم بما أوجب الله عز وجل عليكم، فاعلموا أن النصر والخير آت للأمة، لكن أن تقصدوا الوصول إلى السلطة للإصلاح هذا ليس منهجا نبويا. والله تبارك وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا وعد من الله، وعد من الله تحقق لأصحاب الدعوات الصحيحة، تحقق لمحمد وصحبه وكل من سار على درب محمد وصحبه. وأما أنتم فلماذا لم يتحقق لكم؟ لأن الشرط الذي قاله الله في تلك الآية، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، غير موجود عندكم. والذي قاله في أول الآية وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أين العمل الصالح؟ إذا كانت سنة النبي تخالف في كل أمر من أمور دعوتكم، فكيف ترجون من الله عز وجل أن ينصركم؟ وتريدون أن توصل مجرد شعارات، ما نفع القومية العربية الشعارات، أطلقوها إلى ما قالوا بس، وحطوا بعض ما قال زعماءهم، وإلى يومك الأمة نسأل الله السلامة يعني في سفه، إلى يومك الأمة في سفه، بعض من يسمون بالقوميين حطوهم ما شاء الله يعني مثل خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب، وهم حقيقة ما جابوا على أمة إلا الكوارث والنكبات. فالأم هكذا حالة، لا للقوميين ولا الإسلاميين، هذه حالهم، لا هؤلاء نصروا دين الله ولا هؤلاء نصروا عروبة ولا هؤلاء نصروا دين الله. فهم في الحقيقة يعني مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. يقول من الناس الذين يدعون أنهم ممن يتبعون السلف يقول إنه لا يجب الدعوة إلى الله إلا بعد أن يسير الإنسان من أكبر علماء. إيش يسير الإنسان يعني؟ يستدلون قوله يقول هذه سبيلي. على كل حال لابد من أخذ العلم عن العلماء. العلم سبك الله أخذهم بطول الكتب هذا قد يكون ممكن لكن عواقبه قد تكون سيئة، وهذا اللي حصل لأولئك من نسميه بالمثقفين، أخذوا العلم عن بطون الكتب ولم يتلقوه من العلماء فحصل منهم ما حصل من خطأ في السؤال.
أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. قال وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز التنقل بين المذاهب الفقهية الأربع يختار بمزاجه منها ما يراه ويوافق حاله ومسألته دون التقيد بمذهب؟ هل يجوز ذلك ما دام موافقا لدليل من الكتاب والسنة؟
يعني ما ينبغي أن يقول إن كان يقول موافقا للدليل من كتاب السنة هو لا يخلو، إما يكون يبحث عن الحق فابحث عنه مباشرة من السنة، ما في داعي تروح تتبع المذاهب، ابحث عنه من السنة وبفهم الصحابة وفتاوى أئمة الإسلام خذه من هنا مباشرة. أما أن تذهب إلى المذاهب لتنظر أيها الأسهل وأيها الموافق لهواك وتأخذ به فلا شك أن هذا يعني يعد يعني ضربا من الهوى. وقد قيل وقال بعض أهل العلم من تتبع الرخص تزندق، فإذا سبحان الله تتبع الرخص يعني ما يمثل الرخص يعني الأخطاء التي يقع فيها العلماء يخالفون فيها الدليل تذهب وتأخذ بها وتقول هذا مذهب مالك هذا مذهب أحمد، هذه الزندقة. نعم
أثابكم الله. هذا يقول قال إن كنا لأنتن صواتب يوسف ذكرها النووي في صحيح في شرحه على صحيح مسلم أي تكثرن المراجعة. ويسأل هنا يقول هل يجوز أن يقول الرجل لعمرك وهل هذا قسم؟
تكثرن المراجعة نعم صحيح، هذا معنى صحيح. شو يقول السؤال إيش لعمرك؟
هل يجوز أن يقول رجل لعمرك وهل هذا من القسم؟
لا يظهر لي أن هذا من القسم. نعم.
قال إذا كان الرجل متزوج بأربع نسوة فهل يجوز له أن يجامعهن في يوم واحد؟
يعني على كل حال الأصل في هذه الأمور الإباحة مو الأصل والتحريم. نعم.
قال وهنا سائل يسأل يقول عن حكم مكث المرأة في المسجد إذا كانت حائض أو نفساء.
يعني في الحقيقة أنا أرى أنه إذا لم يكن ثم داع لمكثها في المسجد من طلب علم وما أشبه ذلك فلا ينبغي لها أن تمكث في المسجد، أما إن كان لطلب علم واجب فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس. نعم.
أثابكم الله. وهذا يسأل يقول كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر وبين وجوب السمع والطاعة للأمير؟
لا يمنع هذا، لا يمنع أبدا، اذهب إلى السلطان وقل عنده كلمة الحق لن يقول لك أحد لا، أما أن تصعد على المنابر وتثير الناس وتحدث الفوضى في المجتمع بزعم أنك تنصح السلطان هذه نصيحة، أو تقول كلمة حق لا هذه ليس كلمة حق، كلمة حق اذهب إليه وتكلم عنده، أما إثارة الناس على السلطان فهذا منهج يعني سلكه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومن جاء بعدهم إثارة الناس في الأمور السياسية حتى يكسبوا الناس ويجعلوهم في رصيدهم، ولكن ما أفلحوا ولا نجحوا، وإن كانوا إن شاء الله يريدون الخير لكن عاد كم من مريد للخير لم يصبه، فنقول إذا أردت نصح السلطان اذهب إليه جزاك الله خير وهذا أمر يعني تشكر عليه وقل عنده كلمة الحق وسانوا على ثوابك شيء فاصبر، لا لا تروح تجمع جماعك وربعك وتقول خل نقاتل، هذا مو منهج، هذا هذا له دليل. هذا الواجب عليك. اما ايضا ان تصعد على المنبر وتقلب الخطبه من هدي النبي عليه السلام والموعظه والقران والسنه الى نشره اخبار وقال فلان وسوى علان وتمنع قلوب الناس على ولي الامر، هذا الحقيقه منهج ما فعله الا الخوارج والرافضه، هم الذين قلوبهم ممتلئه غلا وحقدا على. اما الذي يريد الاصلاح كما قال النبي عليه السلام ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله، فانه يسلك السبيل القصد للاصلاح، ما هو يسلك السبيل الوعر، لا، الذي يسلك السبيل الوعر هذا لغايه في نفسه يريد الوصول الى. اما الذي يريد الاصلاح فلا، فانه يسلك السبيل القصد. قال نعم اذا كان هناك منكر ظاهر في المجتمع فانك تحذر الناس منه، اما ما يتعلق بالسلطان فاذهب اليه، اذهب اليه وناصح، اكتب اليه، اذهب اليه، واذا جاءك منه شيء وفعل بك شيء فاصبر. نعم.
يقول هنا اثابكم الله، وهذا سائل يسال عن المنهج الصحيح لمعالجه حال المسلمين اليوم.
المنهج الصحيح هو موجود في كتاب الله وفي سنه رسوله، والقواعد التي املينا عليكم تمثل رؤية لعلماء هذا العصر السائرين على طريقة السلف الصالح كيف يتعاملون مع الواقع. وسمعتم أمس ما قرأنا عليكم من كلام شيخ الإسلام تيمية في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم إيش، كل هذه الأمور إذا قرأتها واتبعت كلام السلف صار عندك رؤية واضحة لطريقة السلف في معالجة إيش، معالجة الواقع. نعم. طيب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحيينا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا عليها، وأن يعيدنا من فتن ما ظهر منها وبطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.